عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أصحابكم خلالها نوران عطلة وعبدالله حميد، والبداية بأبرز العناوين.
ليبرمان يقرر إنشاء 400 مستوطنة جديدة رداً على عملية الطعن الأخيرة شرقي رام الله.
قائد القوة البحرية الإيرانية يقول إن إيران فقط من سيؤمن الملاحة في الخليج، وأنباء عن خطة أمريكية لضرب منشآت نووية إيرانية.
وزير الخارجية التركي يرفض تهديدات ترامب الذي توعد تركيا بعقوبات كبيرة إن لم تفرج عن القس برانسون.
إلى التفاصيل، حيث قرر وزير الدفاع الإسرائيلي فيكتور ليبرمان المصادقة على توسيع مستوطنة آدم شرق رام الله بإنشاء 400 وحدة استيطانية جديدة، ذلك ردا على عملية الطعن التي وقعت في نفس المستوطنة ليلة أمس، وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين بجروح ومقتل الفلسطيني المنفذ. انسحب الجيش الإسرائيلي صباح اليوم من قرية كوبر شمالية رام الله وسط مواجهات اندلعت مع شبان القرية دون وقوع إصابات.
كما اعتقل الجيش خلال العملية العسكرية 3 مواطنين على الأقل، وجرفت أحد الشوارع في القرية، حيث اقتحم الجيش القرية فجرا من عدة مداخل وصولا إلى بيت عائلة منفذ عملية الطعن في مستوطنة آدم ويدعى محمد دار يوسف 17 عاما، وقاموا بمعاينة وتفتيش البيت والتحقيق مع أفراد العائلة ميدانيا.
وأشادت حركة حماس بالهجوم باعتباره عملا بطوليا، وقالت إنه انتقام لمقتل لثلاثة من مسلحيها في قطاع غزة، بينما تلقي القيادة الفلسطينية باللوم على حالة من الإحباط ناجمة عن عقود من الاحتلال الإسرائيلي. للتعليق على الموضوع مستمعينا الكرام، ينضم إلينا سيادة السفير حازم أبو شنب عضو المجلس الثوري لحركة فتح. بعد التحية سيادة السفير، إلى أي مدى تعود عمليات الطعن من جديد وبشكل ممنهج ومنظم ضد إسرائيل؟
طالما هنالك احتلال، طالما هنالك محاولات من الضحية الفلسطينية لأجل أن تدافع عن نفسها، وبالتالي كل إجراء يقوم به الفلسطينيون في مقابل الاعتداءات الإسرائيلية هو إجراء متوقع ويجب أن يكون متوقعا، لأن الظلم يجر مباشرة ردة فعل، وبالتالي مثل هذا النوع من العمليات ممكن أن يستمر، وممكن أن يكون هنالك أشكال أخرى من المقاومة الفلسطينية التي تندفع مقابل الظلم الإسرائيلي. المتحكم في كل هذا حجم الظلم الإسرائيلي.
هل تسعى القيادة الفلسطينية لمنع هذه الهجمات أم تؤيدها؟
القيادة الفلسطينية تسعى لأجل حل سياسي سلمي في المنطقة وخصوصا في فلسطين، ولكن بالتأكيد أن السيطرة على أي أعمال شعبية ضد الاحتلال أمر صعب على القيادة الفلسطينية وعلى أي قيادة في أي دولة في العالم.
نعم، وزير الدفاع ليبرمان قرر بناء 400 مستوطنة ردا على عملية الطعن، ما هو رد فعل السلطة الفلسطينية تجاه هذا التصعيد الإسرائيلي؟
ليبرمان هو جزء من مجموعة متطرفة تؤمن بالإرهاب وتؤمن بالعمل الإرهابي المنظم ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وهو بقراراته التي يتخذها يخترق القانون الدولي، وهو يعلم أن المستوطنات هي مخالفة للقانون الدولي وأنه هو يمثل سلطة الاحتلال، وبالتالي لا تقارن أفعال الفلسطينيين بأفعال مثل هذا المجرم.
قال قائد القوات البحرية الإيرانية حبيب الله سياري إن استمرار انتقال السفن التجارية العابرة من منطقة الخليج وإلى خارجها يرتبط بإيجاد الأمن في المنطقة من طرف إيران فقط. وقال سياري مخاطبا الدول المتواجدة في الخليج إن وجودكم لن يؤدي فقط إلى إخلال الأمان في المنطقة، بل سيعرض أمن المنطقة للخطر، وأضاف أنه سيتحقق الأمن بمغادرة الأجانب للخليج.
في السياق نفسه، حذر قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني الولايات المتحدة من الدخول في حرب مع إيران. وقال سليماني موجها خطابه لرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول: قد تبدأ أنت الحرب لكننا سننهيها.
من ناحية أخرى، ذكرت مصادر رفيعة المستوى في الحكومة الأسترالية أن هناك من يؤكد في الحكومة أن واشنطن تستعد لشن ضربات ضد المنشآت النووية في إيران، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يتم ذلك في أغسطس آب المقبل. ونقلت هيئة ABC الأسترالية للإذاعة والتلفزيون عن هذه المصادر قولها إن العسكريين الأستراليين بالإضافة إلى أجهزة الاستخبارات البريطانية ربما سيشاركوا في تحديد الأهداف المحتملة للضربة الأمريكية. من جانبه، نفى رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترامبول هذه المعلومات واصفا إياها بالأوهام. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا دكتور رياض الصيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بسويسرا. دكتور رياض، بعد التحية، يعني هل من المتوقع قيام الولايات المتحدة بأي عمل عسكري ردا على تهديدات إيران؟
إلى حد الآن نحن في طار ما نسميه بالحرب النفسية العالمية، يعني تصريحات وتصريحات مضادة، لا يوجد أي اشتباك عسكري على الأرض ولا توجد فعلا صدامات. ولكن تصعيد كلامي بعد أن سحبت أمريكا من اتفاق النووي مع إيران، إذن بدأت الحرب الكلامية. إلى أين ستصل الحرب العالمية النفسية؟ هل ستحدث مواجهة أم لا؟ شخصيا استبعد المواجهة الكبرى العسكرية الكبرى، لأن إيران عندها امتداد مع روسيا ومع الصين ومع دول البريكس إلى آخره. ثم أمريكا عجزت عن تغيير الوقع السياسي في سوريا، فما بالك بإيران وضخامة إيران الجيوستراتيجية وعمقها البري؟ إذن لا أعتقد به حرب شاملة كاملة تحدث دمار كبير في المنطقة، لكن ربما تحدث بعض الاشتباكات المحدودة جدا في إطار تصاعد التوتر داخل مياه الخليج. من الممكن أن يحدث ذلك، لكن استبعدوا الحرب الشاملة، وربما يعني فقط هذه الحرب الإعلامية الكلامية حتى إن حدثت مفاوضات في المرة القادمة يحقق كل طرف أكثر ما يمكن من بعض النقاط.
يعني هناك تصريحات لقائد فايلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني بأن البحر الأحمر أصبح غير آمنا، هل بالفعل البحر الأحمر أصبح غير آمنا وما السبب؟
بعد استهدف أنصار الله سفينة وسفينتين ناقلتين نفط سعودية، حدث أن السعودية قررت أن لا تستخدم البحر الأحمر ومندب لي عبور بواخرها النفطية وعبورها ناقلات نفطها، وإنما ستكتفي من الخليج. هذا يعني أنه فعلا ثم قوة إقليمية في اليمن، وهي ترد الفعل في إطار الحرب التي تحدث في اليمن، ترد الفعل فأحدثت تحول استراتيجي. نعم، حينما نرى الخريطة ودولة بثقل السعودية ونفطها وإمكانية تصديرها التي تتجاوز 10 ملايين برميل يوميا، تتجنب المندب وتتجنب البحر الأحمر وتذهب إلى فقط إلى منطقة الخليج، يعني ثم معطى جيوستراتيجي تغير في هذه المنطقة، وهو ما يهدد فعلا الجميع. لكن سنتطور الأحداث، لأنه في نهاية المطاف أنا لست من أنصار نظرية الحرب الشاملة بين إيران وأمريكا.
أخيرا دكتور رياض، يعني هناك أنباء من مصادر رفيعة المستوى في الحكومة الأسترالية أن واشنطن ستشن ضربات ضد المنشآت الإيرانية في أغسطس المقبل، هل تعتقد أن هذه الأنباء صحيحة؟
يعني هي في نهاية المطاف أخبار تم نشرها، كما قلت حرب شاملة مع إيران لا، أما استهداف منشآت نووية محددة فذلك ممكن. ممكن نتذكر أن إسرائيل قصفت مفاعلات تموز العراقية أيامات الراحل صدام حسين، وكان ضربة محدودة جدا، فذلك ممكن أن يحدث في انتظار رد فعل الإيراني. لكن كما قلت دائما وألح على ربما تجنب الحرب الشاملة بين أمريكا وإيران، لأنه إذا اشتعلت كل المنطقة فأسعار البترول ستلتهب، ستتجاوز 100-200-350 دولار، لن نعرف إلى أين ستذهب ولن نعرف ماذا سيحدث في السعودية وفي إيران إلى آخره. دخول الحروب ربما يكون سهلا، لكن نتائجها بالتأكيد وخيمة على الجميع.
علق وزير الخارجية التركي موليد تشاوشوغلو على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتركيا بشأن التلويح بعقوبات إذا لم تفرج تركيا عن القس الأمريكي المحتجز لديها أندرو برونسون. قال أوغلو: لا يمكن لأحد أن يفرض إملاءاته على تركيا ولن نتسامح مع أي تهديد. وقد ألقي القبض على القس برونسون قبل أكثر من عامين، ويواجه تهما بالارتباط بحزب العمال الكردستاني وجماعة فتح الله جولن الذين تعتبرهما تركيا منظمات إرهابية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد تركيا بمواجهة عقوبات كبيرة ما لم تطلق فورا صرح القس الأمريكي أندرو برونسون الذي يخضع للإقامة الجبرية في منزله في تركيا حاليا.
ويعيش القس برونسون في تركيا منذ 23 عاما في مدينة إزمير غربي البلاد، ورعى كنيسة إنجيلية صغيرة هناك يبلغ عدد أتباعها 25 شخصا فقط. وقد ألقي القبض عليه قبل أكثر من عامين، يواجه تهما بالارتباط بحزب العمال الكردستاني وجماعة فتح الله جولن الذين تعتبرهما تركيا منظمات إرهابية، وهو ما ينفيه محامو برونسون والولايات المتحدة نفيا قاطعا.
ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من تركيا دكتور سمير صلحة الصحفي والأكاديمي التركي. دكتور سمير، بعد التحية يعني وبعد التهديدات الأمريكية لتركيا بشأن القس برونسون، ما هو المتوقع من الجانب الأمريكي بهذا الخصوص؟
يعني طبعا هذا التوتر ليس شديد في هذا الملف، ربما هذه القضية قد تكون النقطة الأخيرة التي الآن تؤثر بشكل مباشر في ضرب العلاقات التركية الأمريكية، لكن هناك أكثر من قضية. وأثبت أيضا في العامين الأخيرين قادت إلى التصعيد الدائم بين واشنطن وأنقرة، وأوصلت الأمور إلى ما هي عليه الآن، ملفات ثنائية وملفات إقليمية. أيضا في هذه القضية تحديدا يبدو أنه لن يكون هناك تراجع بسيط وسهل في الجانبين، خصوصا بعد التصريحات الكلامية والتصعيدية التي تابعناها في الساعات الأخيرة. التصعيد الأمريكي جاء كما تابعت على لسان الرئيس الأمريكي نائب الرئيس، قرارات مرتبطة مباشرة بالكونغرس الأمريكي. أنقرة أيضا بنفس الثقل ونفس الوزن، كان هناك مواقف للرئيس التركي، لمساعد الرئيس التركي، لوزير الخارجية. اليوم الآن في هذه الساعات الإعلام التركي دخل بشكل أو بآخر أيضا على خط الأزمة، وأظن أنه العملية تكاد تنفلت. إذا لم يكن هناك جهود عبر طرف ثالث ربما يدخل على خط الأزمة في محاولة لتهدئة الأمور، لكن أنا شخصيا أستبعد أن يكون هناك طرف الآن يريد أن يدخل باتجاه تخفيف التوتر بين البلدين.
إذن يعني كيف ترى رد الفعل التركي على هذه التهديدات الأمريكية؟
القيادات السياسية في الساعات الأخيرة لم تتأخر في الرد، سواء كان على تصريحات الرئيس الأمريكي، تغريدة الرئيس الأمريكي تحديدا، وتصريحات نائبه. لكن أظن أنه أنقرة الآن بدأت تدرس بشكل مفصل خطط المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه أنقرة مصرة على أن قضية القس الأمريكي هي قضية قضائية قانونية، وأن القضاء التركي هو الذي يحدد ويحسم الأمور في هذه المسائل. واشنطن تركز على أن المسألة هي سياسية قبل أن تكون قضائية، ولذلك الآن التوجهات والخيارات والطروحات. القضاء التركي الذي أمر قبل أسبوع باستمرار سجن القس الأمريكي هو نفسه القضاء الذي قبل الدفاع كما قلت لك أكثر من ملف توتر آخر. وهذه المراجعة قد تشمل عندها موضوع المصرفي التركي المسجون في الولايات المتحدة الأمريكية هاكان أتيلا، ومطلب أنقرة استرداد فتح الله أزلان المتهم الأول بالمحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا قبل عامين.
والآن إلى جولة إخبارية حول العالم.
هذه جولة حول العالم. كشف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لسوريا أليكساندر لافرينتيف عن الأفكار والاقتراحات حول إعادة الأعمار في سوريا خلال زيارته مع الوفد المرافق له إلى لبنان. أكد الوفد الروسي أنه طلب من الأمريكيين والأوروبيين تأميم دعم مالي لإعادة الأعمار في سوريا، ولم يردوا على هذا الطلب بعد. قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل أفرجت عن تركية متهمة بمساعدة حركة حماس بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كان صحيفة واشنطن بوست قد أشارت إلى أن الإفراج عن التركية إيرو أوزكان كان ضمن محاولة فاشلة من البيت الأبيض لإطلاق سراح قصد أمريكي تحتجزه أنقرة. قال البيت الأبيض إن كوريا الشمالية نقلت رفات عدد لم يحدد من الجنود الذين قتلوا في الحرب الكورية في خطوة أولى من بيونغ يانغ لتنفيذ اتفاق تم التوصل إليه في قمة عقدت في يونيو حزيران في سنغافورة. أعلن المعهد الوطني للطب الشرعي في غواتيمالا ارتفاع عدد ضحايا جراء ثوران بركان فويغو إلى 153 شخصاً، وأفادت معلومات سابقة أن 332 شخصاً اعتبروا في عدد المفقودين. وتعرض غواتيمالا لكارثة ناجمة عن ثوران بركان فويغو في 3 من يونيو حزيران. ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجة في جزر الكوريل الروسية. وقالت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل منطقة أوخوتسك على بعد 12 كيلومترا شمال شرق كوريليسكا، ولم يزل تحذير من حدوث موجات مد بحرية عملاقة، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار مادية أو سقوط ضحايا.
مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ونتابع بعده تقريرا حول ذكرى العشرين لوفاة ملك الترسو الفنان فريد شوقي.
وحش الشاشة ملك الترسو، ألقاب اشتهر بها الفنان المصري فريد شوقي بسبب أدواره المميزة التي قدمها في مختلف الأعمال السينمائية على مدار مشواره الفني، واليوم تحل علينا ذكرى العشرين لوفاته. المزيد من التفاصيل عن حياة الفنان المصري فريد شوقي في التقرير التالي.
فريد شوقي فنان مصري غطت شعبيته مجمل العالم العربي، أنتج الأفلام السينمائية المصرية وكتب السيناريو والحوار لأكثر من 400 فيلم، وقد عمل في مجال الفن لمدة امتدت لأكثر من 50 عاما.
صل على النبي، صاحب فالنبي الوقت، أنا عاوز ثلاث رجالة. بقول رجالة رجالة ما عرفونيش، لكن يعرفوا ربنا. عاوز تكتيفة تمام قدام الجدعان اللي هتقدر أخوها الشقيان وتدفع الفلوس. إحنا ناس نعرف ربنا، بكلها بعرق جبيننا أحسن من السر أو التهليس. دلوقتي بعون الله هيحصل إيه؟
ولد شوقي بحي السيدة زينب في 30 من يوليو عام 1920، وعمل مع الكثير من المنتجين والمخرجين في مجال السينما والتلفزيون والمسرح، وبدأ أول عمل له مع المخرج يوسف وهبي في فيلم ملاك الرحمة، وذلك في عام 1946، ثم قدم فيلم ملائكة في جهنم عام 1947 إخراج حسن الإمام.
دفاع.
لا من فضلك يا سيادة القاضي، أنا عاوز أتكلم بنفسي.
يعني مش عاوز مقابل؟
لا، مع تقديري للأستاذ محدش حاسس بوجعتي لنا.
طب
القضية دي مش قضيتي أنا لوحدي، قضية كل موظف عايش بشرفه، كل موظف بيتعب ويشقى ويعرق. أي نعم أنا مدير معاك.
ومع بداية الخمسينيات بدأ يغير جلده نوعا ما ليقدم شكلا آخر للبطل بعيدا عن صورة الشر التي ظل يؤديها طوال الفترة الأولى من مسيرته في أفلام مثل البدليلي عام 1947 إخراج أنور وجدي، فيلم القاتل إخراج حسين صدقي. ثم بدأ يغير طريقة انتقائه للأدوار بحيث يبتعد عن أدوار الشر، وكان ذلك في بداية الخمسينات حيث لعب دور البطل المدافع عن الخير في مواجهة الأشرار بفيلمه جعلوني مجرما من إخراج عاطف سالم عام 1952، وكان من تأليف فريد شوقي ورمسيس نجيب، كما شارك نجيب محفوظ في كتابة السيناريو والحوار فيه. تزوج شوقي 5 مرات وأنجب 5 بنات، وقام بالتمثيل في أكثر من 320 فيلما سينمائيا، واشترك بأكثر من 18 مسرحية، كما اشترك بأكثر من 12 مسلسلا تلفزيونيا، وحصد العديد من الجوائز والتكريمات. ومن أشهر أعماله إعدام ميت، الأستاذ أيوب، عنتر بن شداد، الفتوة، الأخ الكبير، الزوج العازب، باب الحديد، بطل للنهاية، كلمة شرف، قضية عم أحمد، رصيف نمرة 5.
عرفتش غريمك مين؟ أنا ماليش عدوين يا معلم، اللي عمل الشغلانة دي عصابة التهريب
جماعة الأبائيب.
الله ينعلهم في كل كتاب. مش كفاية السم الهاري اللي بيهربوه ويبعوه وكمان قتلين قتلة؟ يا سلام يا سلام.
الحمد لله ربنا سلم. عن إذنك بقى نعمل لك كوباية.
رحل الفنان فريد شوقي عن عالمنا عن عمر نهز 77 عاما في مثل هذا اليوم من عام 1998.
أما الآن مستمعينا الكرام فإليكم تذكير بأهم عناوين عالم سبوتنيك.
ليبرمان يقرر إنشاء 400 مستوطنة جديدة رداً على عملية الطعن الأخيرة شرق رام الله.
قائد القوات البحرية الإيرانية يقول إن إيران فقط من سيؤمن الملاحة في الخليج، وأنباء عن خطة أمريكية لضرب منشآت نووية إيرانية.
وزير الخارجية التركي يرفض تهديدات ترامب الذي توعد تركيا بعقوبات كبيرة إن لم تفرج عن القس برونسون.
والآن نذهب لمتابعة أخبار المال والأعمال والفقرة الاقتصادية مع حسان البشير.
في الاقتصاد، ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن علقت السعودية مرور الشحنات الخام عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي، حيث ارتفعت العقود الأجلة لخام الكاس العالمي برنت 61 سنتا بما يعادل 0.8% لتبلغ عند تسوية 74.54 دولار للبرميل. وزادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو 0.5% لتبلغ عند تسوية 69.61 دولارا للبرميل بعد اجتماع الرئيس الأمريكي ترامب مع رئيس المفاوضات الأوروبية جان كلود يونكر في البيت الأبيض، حيث وافق على عدم فرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية. قال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الكويتي الشيخ طلال الخالد الصباح إن تأثير التوترات الأخيرة في مضيق باب المندب على نقل النفط الكويتي محدود. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ طلال الذي يشغل أيضا موقع رئيس التنفيذي لشركة نقلات النفط الكويتية القول إن 10% فقط من صادرات النفط الكويتية تعبر المضيق، وأن نحو 90% تتجه إلى دول جنوب شرق آسيا ولا تعبر باب المندب. هبط الذهب تحت ضغط صعود الدولار ومع انحسار التوترات التجارية بعد موافقة الولايات المتحدة على عدم فرض رسوم على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي. وأعلن الجانبان عقب اجتماع في البيت الأبيض أنهما سيبدأن محادثات لخفض حواجز تجارية أخرى. انخفض الذهب في السوق الفورية إلى 4% إلى 1225.89 دولارا للأونصة. أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده سوف ترفع إنتاجها من النفط في الشهر الجاري في إطار قرار فيينا لزيادة الإنتاج ضمن اتفاقية أوبك زائد بحوالي من 200 إلى 250 ألف برميل. أكد نوفاك أن اللجنة الوزارية قد تبحث في سبتمبر أيلول زيادة جديدة في إنتاج النفط بحسب الأوضاع بالسوق. تراجعت أسهم موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمعدل 20% وهي أسوأ ما توقع الخبراء. وخسر الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرج نحو 16 مليار دولار مع اتجاه سهم عملاق التواصل الاجتماعي لتكبد أكبر خسارة يومية في تاريخ البورصة الأمريكية بعد يوم من توقع مسؤولين تنفيذيين لانخفاض هوامش الربح لسنوات. وقد خفض 16 شركة استمصر في الأقل أسعارها المستهدفة لسهم فيسبوك بعدما قال المدير المالي للشركة ديفيد وينر إن الشركة تواجه ضغوطاً على هوامش أنشطتها لسنوات عدة.
عودة للزميل حسان البشير وجولة الرياضة.
استهل يوفنتوس الإيطالي جولته الأمريكية بالفوز على بايرن ميونخ الألماني بهدفين دون رد ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية الودية للأبطال لكرة القدم. أحرز المهاجم الشاب أندريا فافيلي هدفين لليوفي الذي سيلتقي مع بنفيكا البرتغالي في مباراته الثانية يوم السبت المقبل، ويلتقي بايرن مع مانشستر سيتي الإنجليزية. تغلب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح 3-1 ضمن منافسات بطولة الكأس الدولي للأبطال الودية لكرة القدم. انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق. سجل الأتلتيكو الأرجنتيني لوسيانو بيتو وأدرك الإنجليزي إيميل سميث روي التعادل ليحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء ويحسمها الفريق الإسباني. قال نائب رئيس نادي موناكو الفرنسي فادين فاسيليف إن فريق كرة القدم توصل إلى اتفاق مع نادي سيسكا موسكو الروسي بشأن انتقال لاعبي ألكسندر غولفين إلى صفوف وصيف بطل الدوري الفرنسي. وقد وصل غولفين إلى فرنسا لإجراء الفحص الطبي ومن ثم التوقيع على عقد مع فريق موناكو لمدة 5 سنوات مقابل 30 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في تاريخ روسيا. اقترب فريق أياكس أمستردام الهولندي من بلوغ مرحلة الثالث من تصفية المؤهلة لدوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوز مطمئن على ضيفي شتورم غراتس النمساوي بهدفين للا شيء سجلهما المغربي حكيم زيبيناتش والدنماركي لاسا شوني. وسيحل أياكس ضيفا على شتورم يوم الأربعاء المقبل في لقاء الياب. سيكون الفائز من هذه المواجهة على موعد مع فريق ستاندر ليج البلجيكية. وجه المدرب السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم الأسطورة الإسكتلندي ألكسندر فيرغسون رسالة شكر لكل من دعمه بعد خضوعه لعملية جراحية إثر نزيف في الدماغ. وقد تعرض سير فيرغسون لسكتة دماغية نقل على إثرها للمستشفى في 5 مايو الماضي حيث خضع لعملية جراحية وبقي 4 أيام في غرفة العناية المركزة. بعد النمساوي دومينيك تيم المصنف الأول بسهولة على الأسترالي جون ميلمان 6-2 و6-2 في بطولة هامبورغ للتنس ليبلغ دور 8 في البطولة للمرة 10 هذا الموسم. وبذلك عزز تيم سجله هذا الموسم إلى 38 انتصارا مقابل 11 هزيمة من بينها فوزه بلقبين على الملاعب الرملية في بيونس آيرس وليون. وسيلتقي في الدور المقبل مع تشيكينو كلاس ياري على مكان في الدور قبل النهائية.
والآن إلى طائفة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. تعرضت عصابة أورابانوس بكولومبيا لضربة قوية بعد أن تمكنت الكلبة سومبرا من كشف موقع 10 أطنان من الكوكايين. وعقب ما فعلته سومبرا أعلنت العصابة عن مكافأة قدرها $70,000 أمريكي لمن يقتلها. وخوفا على حياة الكلبة سومبرا تم نقلها إلى المطار الدولي في العاصمة بوغوتا وهو المكان الذي يعتبر آمنا مقارنة بأي موقع آخر. كما لا تتحرك الكلبة إلا بمرافقة عدد من رجال الشرطة حرصا على تأمينها.
أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية نجحت تجربتها لشاشة جديدة غير قابلة للكسر والمعروفة باسم OLED وذلك بحسب ما أعلنته الشركة عبر موقعها الرسمي. تتميز الشاشة الجديدة بطلاء من البلاستيك المقوى بدلا من الزجاج ويعد هذا الطلاء مثاليا للأجهزة المحمولة ليس فقط لخاصية أنه غير قابل للكسر وإنما للخصائص المتعلقة بالشفافية والصلابة التي تظهره كأنه من الزجاج الحقيقي.
كشفت مجلة سكاي أند تلسكوب أن اليوم الأخير من شهر يوليو تموز سيقترب المريخ لمسافة قياسية من الأرض حيث سيكون على بعد 57.5 مليون كيلومتر فقط. ونتيجة لذلك فإن الكوكب الأحمر سيكون ألمع نجم في السماء. وقالت عالمة فلك في جامعة يلسانكي إن الكوكب سيصبح متوهجا لدرجة أن توهجه البرتقالي المائل الأحمرار من المستحيل تفويته. ويشار إلى أن هذه المسافة ليست الأقرب في تاريخ الكوكبين فقد اقترب الكوكب الرابع من النظام الشمسي في آب أغسطس من عام 2003 لمسافة 55.7 كيلومتر وكانت أقرب مسافة مسجلة منذ وجود البشرية.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحادث غريب في قطاع السكك الحديدية في تونس حيث انطلق قطار بركابه دون وجود سائق يقوده. وأوضحت شركة السكك الحديدية في تونس أن سبب تحرك القطار دون سائق يعود لوجود عطل فني في محطة الزهرة أخرى، فنزل السائق ليتفقد الأمر، إلا أن الأبواب أغلقت فجأة وانطلق القطار دون سائقه. وبحسب وكالة الأنباء التونسية، فقد أثار الحادث الكثير من الهلع والبكاء خاصة بين النساء والأطفال.
أمرت نيابة مكافحة الجرائم المرورية في فلسطين بالقبض على عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رقصة كيكي، وذكرت النيابة أنها أمرت بضبط وإحضار هؤلاء الأشخاص للتحقيق معهم بتهمة تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر بسبب الرقص خارج المركبة. أضافت النيابة أن إجراء هؤلاء يأتي خلافا لأحكام المادة 98 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 بسبب ما بات يعرف مؤخرا برقصة كيكي.
وفي الختام مستمعينا الكرام، لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك من عناوين لهذا اليوم.
ليبرمان يقرر إنشاء 400 مستوطنة جديدة ردا على عملية الطعن الأخيرة شرق رام الله.
قائد القوة البحرية الإيرانية يقول إن إيران فقط من سيؤمن الملاحة في الخليج، وأنباء عن خطة أمريكية لضرب منشآت نووية إيرانية.
وزير الخارجية التركي يرفض تهديد ترامب الذي توعد تركيا بعقوبات كبيرة إن لم تفرج عن القس برونسون.
ومن أخبارنا الاقتصادية، استمرار ارتفاع أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن علقت السعودية مرور شحنات الخام عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي.
ورياضيا، يوفنتوس يفوز على بايرن ميونخ الألماني بهدفين دون رد في بطولة الكأس الدولية الودية للأبطال لكرة القدم. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. سعيدة بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطلة.
إلى اللقاء.